لا زال الكلام في صفات النبي. فالنبي عليكم السلام، فالنبي يشترط أن يكون فيه صفات، وقلنا أن الصفة الأولى يجب أن يتوفر عليها وهي العصمة، والأمر الثاني وهو التنزه عن المنفرات، فإن كل ما ينفر الناس من هذا ليس مقبولا أن تكون صفة للنبي. واستدلينا على ذلك، استدلينا على وجوب العصمة على النبي بالأمس، وقلنا إذا لم يكن النبي معصوما فهذا يستلزم منه ماذا؟ يستلزم نقض الغاية ونقض الغرض، نقض الهدف، نقض الغاية، نقض الغرض الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى أنبياءه. اليوم نتحدث عن معنى العصمة. ما هو معنى العصمة؟ العصمة هي قوة موجودة في النفس، قوة راسخة في النفس. هذه القوة حينما رسخت في النفس ماذا سببت؟ سببت الابتعاد عن المحرمات كلها، وابتعدت أيضا من خلال هذه القوة الابتعاد عن كل شيء ينقص من مقامه، وهذا على صعيد السهو أو العمد فلا فرق. هذه القوة التي هي موجودة ورسخت في النفس، يعني بما أنها قوة راسخة يعني هي ملكة، بما أنها قوة نفسية راسخة إذن هي ملكة، ملكة من خلالها امتنع الإنسان عن اقتراف المعاصي على الصعيدين، صعيد العمد أو السهو على حد سواء. بالنسبة إلى العصمة، العصمة التي هي بالمعنى اللغوي، ما معناها؟ العصمة التي هي بالمعنى اللغوي، المعنى العام الذي يقوله الكل، هو المنع. استعصم أي امتنع، ماء معتصم أي ممتنع النجاسة. فالعصمة معناها الامتناع. بعد ذلك احتجنا من خلال هذه الكلمة وهي المعنى اللغوي، من خلال المعنى اللغوي وهو العصمة، احتجنا أن نسريه إلى ماذا؟ إلى المعنى الاصطلاحي. أخذنا المعنى وقلنا بأنه هذه قوة نفسانية أي راسخة أي ملكة. العصمة، العصمة هي ملكة، ملكة يعني ماذا؟ يعني قوة راسخة في الناس تمنع هذا الإنسان عن اقتراف المعاصي سهوا أو عمدا لا فرق، فإنه لا يعصي الله أبدا حتى سهوا. فهذا هو المعنى اللغوي وهو الامتناع، المعنى الاصطلاحي وهو ماذا؟ المعنى، معنى العصمة الاصطلاحي هي قوة ملكة، يعني قوة راسخة في النفس تمنع الإنسان عن اقتراف المعاصي سهوا أو عمدا. استدلينا على العصمة بالأمس وقلنا بأن العصمة لابد من توفرها في الإمام أو النبي عفوا، صحيح؟ قلنا ليش؟ قلنا بأنه يجب أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما لو ما كان معصوم فسوف يستلزم نقض الغرض الإلهي. الله سبحانه وتعالى غرضه ماذا؟ هداية العباد. فإذا جاء لنا بإنسان ليس معصوما ويخطئ، فربما نحن نتبعه في الانحراف والخطأ، فالغرض الإلهي لم يتحقق، فيلزم منه نقض الغرض. الشيء الثاني، معنى العصمة. ما هو معنى العصمة؟ قلنا معنى العصمة اللغوي هو المنع والاعتصام. المعنى الاصطلاحي هي ملكة نفسانية، ملكة تمنع الإنسان، تمنع صاحبها، عليكم السلام، تمنع صاحبها عن ماذا؟ عن ارتكاب المعاصي، ارتكاب الخطأ سهوا أو عمدا. زين، ما هو هذا الآن؟ هو صلب البحث اليوم. ما هي العوامل التي تسبب وجود العصمة؟ كيف أنت كيف تكون معصوما؟ ممكن عصمة اكتسابية. العصمة هناك، عليكم السلام، هناك طرق لوصولها، طرق لتحصيلها، هناك عوامل تسبب وجود العصمة عند الإنسان. العامل الأول هو التقوى، هو التقوى. يعني إذا الإنسان روض نفسه وجاهد وارتاب وكلما وجد هناك خلل أصلحه المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، بعد ذلك سوف تحصل عنده شيئا فشيئا هذه الملكة. يعني أنت في بداية الأمر ربما لا تحصل على هذه الملكة في أول الأمر. لاحظ مولانا، أنت حينما تكون في مدينة من المدن، عندنا فيها أعراف، عندنا فيها تقاليد، فحينما أنت تكون عارفا بهذه التقاليد والمبادئ والأعراف الاجتماعية، فإنك تسير على هذه الضوابط، هذه الأعراف لا تتغير، فتمشي عليها. كلما أردت أن تصنع شيئا تقول هذا لا يناسب العرف، صحيح؟ فتبدأ بالتراجع، تتراجع. لماذا؟ لأن العرف عرف الناس، تقاليد الناس لا يرضون بذلك. فأنت ماذا تصنع؟ أنت تبتعد. بالمعنى الثاني، إذا أنت تتقي، تتقي ماذا؟ تتقي كلام الناس، تتقي النقمة والكره من الناس لك لأنك خالفت التقاليد، أليس كذلك؟ فمعنى التقوى، التقوى يعني الابتعاد. فإذا حصلت عند الإنسان هذه الحالة، حالة التقوى، فإنه يبدأ بالابتعاد شيئا فشيئا عن المعاصي. يعرف أن هذا حكم قد قال الله فيه أنه حرام. قال الله تعالى حرم الله الربا، أليس كذلك؟ فبعد ذلك أتقيه وأبتعد عنه وأتحذر وأجتنبه، أليس كذلك؟ فإذا الإنسان إذا عرف تقاليد لا يستطيع مخالفتها لأنه يعرفها، فلا يقترف هذه التقاليد السيئة، تقاليد المؤذنة يعني، أو التي تخالف تقاليدنا التي تعرفنا عليها. هذا الذي حتى الذي لا يوجد عنده دين أصلاً، حتى أديان تذهب إلى بعض القرى قروية بادية، تذهب إلى البدو، ربما لا يعرفون من الإسلام شيئاً ولا يعرفون من الدنيا شيئاً. تقول له إذا جاءك ضيف ماذا تصنع؟ تقول أذبح له. تذبح؟ نعم. لو لم تذبح لا أذبح عين. هو عرف أن عدم ذبح مثلا الشاة إلى الضيف هذا خلاف التقاليد، عنده تقليد إذا جاء ضيف ذبحنا، هذا تقليد، أمر تقليد، مو تقليد هذا الذي المثال المتخرج، لا، هذه أمور تقاليد أعراف يعني عرف. فبعد ذلك هو لا يستطيع أن يخالف هذا، هو لا يريد أن يخالف ذلك، فيقولون هذا متقي. متقي في ماذا؟ لكن متقي في الأعراف، تقيون في أعرافه، صاحب تقوى يعني صاحب اجتناب الأشياء التي تخالف مبادئه، تخالف أعرافه، هذا التقوى يسمى تقوى، لكنه تقوى نسبي، تقوى بالنسبة إلى تقاليده وأعرافه. بالنسبة إلى الإسلام، هذا النبي يعرف كل تفاصيل التي جاء بها الله سبحانه وتعالى، كل التكاليف التي جاء بها الله سبحانه وتعالى، حرام يعرفه، الحلال يعرفه، الواجب يعرفه، المكروه، المستحب، كلها يعرفها وواضحة عنده. بعد ذلك هو عنده تقوى، فإذا كان عنده تقوى ويعرفها فإنه يجتنب عما حرمه الله، يجتنب عما حرمه الله. فإذا التقوى، أنت حينما تحصل عندك هذه الحالة، حالة التقوى، فإنه بعد ذلك كلما اكتملت هذه الحالة عند الإنسان تحصل عنده العصمة، شيئا فشيئا تحصل عنده العصمة. اليوم الأول أنت في حياتك العادية، اليوم الأول تنسى مثلا، تنسى وتأكل شيء مما حرمه الله، لماذا؟ لأنني أنا منذ أن خلقت وأبي وأمي وأهلي وعشيرتي كلهم يأكلون ذلك، قال لي بعد ذلك الإسلام حرام. اليوم الأول قلت أنا لا أريد أن أكل، تقوى، عنده حال من التقوى. جاء اليوم الثاني نسيه وأكل، اليوم الثاني هو متقي لكنه نسيه، اليوم الثالث أيضا تذكر أن هذا حرام فاتقى، اليوم الثالث وإذا بها تحصل عنده حالة بمجرد أن يرى ذاك الشيء يقول أوه هذا حرام، فيبدأ بالتراجع، تلقائيا يبدأ بالتراجع. المرة الأولى نسي، المرة الثانية نسي، المرة الثالثة تذكر، المرة الرابعة نسي، المرة الخامسة تذكر، السادسة تذكر، العاشرة، الألف، دائما في حالة تذكر. هذه من أين حصلت العصمة؟ استعصم خلاص، وصل إلى مرحلة العصمة، كل ما رأى اجتنب. هذه العصمة نتجت من حالة التقوى. إذن هذا الأمر الأول، العامل الأول في حصول العصمة لدى الإنسان هو التقوى. ومن تقرب إلي شبرا تقربت له ذراعا، أو 70 ذراعا عشان مبالغة. أنت تتقي، الله سبحانه وتعالى يفيض عليك ويقربك أكثر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أسألكم الآن سؤال، حينما يقال لك أن هناك حفيرة، تعرفون الحفيرة؟ حفرة في الأرض. حينما يقال لك أن هناك حفرة في الأرض وفيها نار، هل تقدم وتلقي بنفسك فيها؟ هل تفكر أن تلقي بنفسك في النار؟
لا.
صحيح.
شاذ ما
يقع.
شاذ ما يقع.
شاذ. أنت تقول هذا شذوذ، يعني هذا ما لا عقل له، هذا خارج عن المألوف، خارج حتى عن الطبيعة الإنسانية. شاذ.
بسبب المشاكل
من البحر يعني. لكن يعلم أن هذا خطر، ويعلم أن هذا فيه هلاكه، أليس كذلك مولانا العزيز؟ حينما يكون الإنسان عارفا بالضرر الذي سوف يقع، فإنه لا يقترب شيئا من هذه الأمور. كلما غفل، إذا غفل اقترب، أغمض عينيه ومشى يرفض في الحفيرة. نسي أن هذه حفيرة، إذا نسي ينفض. أما الأنبياء الذين عرفوا ماذا؟ عرفوا الخطر العظيم، وعرفوا كل شيء عن النتائج التي تكون عند المعصية. يعني يأتي سامع الغناء، تسمعون هذه الرواية، يأتي سامع الغناء في يوم القيامة فيصب في أذنه الآنك، الرصاص المداب الحار يصب في أذنه الآنك، النبي يعلم ويعرف سماع الغناء عقوبته كذا. يأتي مثلا يأتي ناكح يده، على سبيل المثال يأتي ناكح يده، عملية الاستمناع مثلا، ما أقول أنا، فيقول إنه يشهر في يوم القيامة وهو رافع يديه، ويقال هذا ناكح يده، ويشهر على الملأ. هذا الأمر، مثل هذه الأمور كلها، حينما النبي يعرف حقيقتها ويعرف خطرها، كل معصية من المعاصي يعرف خطرها، كل رذيلة من الرذائل يعلم عن عاقبتها، وهو منكشف له هذا الأمر، بعد ذلك لا يقترب. كلما حتى أن تسمع الرواية تقول كفى بالموت واعظة، كفى بالموت واعظة. انت لو تتذكر الموت تصير معصوم، لو كنت دائما تتذكر الموت وانه سوف في كل لحظة من لحظاتك، ربما وانت واقف واذا بك قد توسدت التراب، واذا بك قد ذهبت إلى القبر، هذه اللحظات التي أنت لا تعلم متى تأتي وفي أي مكان تأتي، في أي وقت في أي مكان ليس لنا علم، ربما تتوفى وأنت شباب، وربما وأنت كهل، وربما وأنت عجوز كبير، لا تعلم. لو كان هناك تذكر فمعنى ذلك أنك ستكون معصوما، كلما تذكر سوف تكون معصوما. النبي يتوفى على التقوى، ويتوفى على انكشاف الأمور، تمام الانكشاف أمامه. فبعد ذلك هل يقترب معصية؟ لا، لا يقترب معصية أبدا. ولذلك نجيب على شبهات. حينما ذكر النبي يوسف فقالت له هيت لك، صحيح؟ هي كانت تريد المعصية، ولكنه هو فاستعصم بالله، هو استعصم بماذا؟ استعصم بالله. فالنبي لم يكن النبي لم يكن حتى يفكر في أي شيء من ذلك، بل حتى لا يخطر في ذهنه. تعلمون لماذا؟ لأن المعصية، هذه المخالفة، لا يمكن أن تحصل منه، لأنه هو دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى. في كل لحظاته هو دائم الاتصال. بأذكر نكتة فقط صغيرة وبعد ذلك بترك لك المجال. هو يجب أن يكون دائما الاتصال بالله من خلال دليل العصمة الذي ذكرناه. يجب أن يكون دائما الاتصال بالله، وإلا بعد ذلك إن أخطأ إلا قالت الناس إن النبي قد صنع ذلك فنحن نصنع، فيلزم منهم القبح القبيح على الله سبحانه وتعالى ونقض الغرض. فهو دائم الاتصال بالله في كل لحظاته، لا ينسى، لا يخطئ البته، لكن هذا نتيجة العوامل، عوامل موجودة، تقوى، انكشاف كامل أمامه، فهو متصل بالله. عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، يكون مثالا لله سبحانه وتعالى. فهو دائما الاتصال، وهذا مما تقتضيه الحكمة الإلهية، وإلا بعد ذلك سوف ننسب إلى الله القبيح، يأمرنا بأن نهتدي كذا ونقتدي بهذا الإنسان الذي يخطئ. هذا من خلال دليل العصمة الذي تقدم أنه. هل يمكن أن يخطئ حتى تهون؟ لا، فإنه دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى ويرى كل الحقائق كشف العين، لا يوجد هناك حاجز. صحيح، أنا أكمل هذا. ولذلك يقولون فهمت به وهم بها لولا، يعني هو ما همت،
لا هو احتمال ما ليست من جرى النبي يوسف، لكن
التعبير
وفي الأول وهم بها
لحمة،
يعني
لولا. احنا طبعا عندنا دليلين، الدليل العقلي والدليل اللي الحين انا باجيبه. الدليل العقلي يقول يستحيل ان نبي يهم بالمعصية، زين جيد، من خلال ماذا؟ من خلال الدليل العقلي انه يستحيل ان يهم.
وهذا نقوله
لماذا يستحيل؟ لأن مولانا أحسن، هذا واحد. بعد
الآية نفس
لا خلي الآية شيخنا، أبغى دليل عقلي، أبغى أتكلم عن الآية، أبغى دليل عقلي. يستلزم القبيح ونقض الغرض، واحد.
هذا يشعر القرآن أنه
أحسن له، أحسن له
رواية الإمام مولانا، أحسن أنه يقول إحنا عايزين بنوم كيف فضلات أنه تتصدعنا.
بالضبط، هذا الذي أردت أن أقوله. أنت مولانا وش معنى الكلام أنه منكشف لك كل شيء؟ أنت أحسن، أنت ترى أن هذه المعصية لذيذة وجميلة وغير ذلك، بينما هو ينظر إليها نظرة متقزز، نظرة الناصر. انت عندك بعيونك هذه المادية شيء، لكن هو يرى ببصره وقلبه، يرى ان هذا الامر من الفضلات قارورات عبر عنها بما تشاء. فيختلف نظرتنا نحن تختلف عن نظرته هو. لولا هي أداة امتناع الوجود، امتناع الوجود، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. همت به و هم بها هذه هنا. ولذلك لم يكن هنا جواب بعد ذلك لولا أن رأى برهان ربه، سكتت الآية. يعني بأنه ما حصل منه هم. لاحظنا، يعني هذه هي هنا، كانت هذه ليست موجودة لولا أرى برهان ربه، لولا أرى برهان ربه ماذا؟ لهم بها. التفتنا، فعرفنا من خلال حتى هذه من اللغة العربية تجد بأن هذا مستقيم، وأن النبي يوسف لم يهم بها أصلا. هذا شيء ثاني. أرجو أن يكون هذا مفهوم.
بس اسمعي المعنى، لو قلنا لولا أن رأى برهان ربه هم بها وهمت به،
لا بعد ذلك بصير
يعني بس الحب يشمل الجميع يعني.
لا لا بصير إيه بصير ما في شيء يدرس تارة عندنا العطف للتشريك في الحكم في الإعراب وتارة لا، هناك كمال الانقطاع، هناك كمال الاتصال، هناك شبه كمال الاتصال، هناك شبه كمال الانقطاع. فعندنا أشياء أخرى غير العطف والتشريك في الحكم، هناك أشياء أخرى. جيد؟ فعلى كل حال أنا علشان بس لا أدخل في قضايا يعني كثيرة، لكن هي تحل بهذا. ولو قلنا بأنه همت به بعد ذلك سوف يكون المنع لولا أن رأى برهان ربه لهمت به وهم بها، يعني بتصير هي ما همت به، وفي الواقع أنها همت به.
شيء آخر نفس الآية.
شيء آخر حبيبي، ما علي الحضرة. شيء آخر، وهو أنه هناك عندنا بعض الروايات ماذا تقول؟ تقول أنه همت به وهم بها ليقتلها. يريد أن يقيم حد الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال أراد أن يعاقبها بالنجمة.
أنا بعث مثلا ما أعرف التصير حب أن يضربها
أو هم بأن يضربها هم بأن يضربها. فبالنتيجة أن ممكن أن نحن نعلم من الآية أنها على خلاف ما نحن نفهم، فهناك مدلول تطبيقي. ماذا ثاني؟ يعني لا تقول تأويل وما تأويل. على كل حال أنا ما أريد بعد أطول واجد في هذا.
أمثال أنا عندي سؤال مثل الشيخ.
ما علي، إذا شفت ما نخلي إلى، لأنه الوقت عندنا.
لا هذا أيضا من نفس ذلك، لأنها
تفضل قول.
أصلا شيخ أنا رأيت قصة تقول يعني
قصة؟
نعم يعني رأيت واحد من التفسير يعني تقول أن في ذات اليوم يعني هو رأى يعني ولو لولا أكرهه الرحمن ربي يعني أنه الله سبحانه وتعالى جاء بعكس أبيه فذلك عكس أبيه كان تشير إليه بهذا الشيء.
التقوى التقوى فيه هو ذاتية. هو من باب التقريب ولذلك أنا أول ما بدأت الشرح قلت وإيش أنتم توصلوا إلى التقوى بعد ذلك نقول ما بعرف بالنبي الذي هو حاصل على التقوى أصلا من ذاتياته التقوى من ذات من ذات البرهان الأحمر عشان لا ذات المتقوم
الإنسان يفعل بعض المعاصي يعني يتبع المعاصي إنه من خلال روايات بأنه خايف يعني
تعمل اجتهد غلبت قوته الشهوانية على قوته العقلية فغره الشيطان
وعنده شواهد أقوى
فغره الشيطان على كل حال وقتنا إخواني حتى بس لا استنتاج الأول لزوم العصمة أليس كذلك؟ الاستنتاج الثاني عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم. شيخنا تذكر عن بيتكم لأنه حتى هذه الجلسة واليوم والقعدة هو ما دام متصلا بالله سبحانه وتعالى يعني كله مع الله هذه هذا كشكل كلها
مع الله
تجارة مع الله وهي فعلا تجارة مع الله سبحانه وتعالى ولكن هذه التجارة التي لا تبور أصلاً ليس فيها خسارة مع الله فهو دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى ولا يفتر عنه أبداً ولذلك لا تقل بأنه حتى في وقت من الأوقات يخطئ لا تقل في وقت من الأوقات فقط في التبليغ بعضهم يقول ماذا؟ فقط في التبليغ لا يخطئ نقول ما عليك فقط التبليغ فقط هو الذي لا يخطئ فيه وربما يخطئ في حياته العادية يقولون أيضا من جهة ربما يعاب عليه الناس لا يعرفون أن هذا الآن هو في التبليغ لو مو في التبليغ فيسبب ماذا؟ يسبب خلل عند الناس في النظام صحيح؟ الشيء الثالث بأنه سوف نلزمه بأنه ينقطع عن الله سبحانه وتعالى تفضل عفوا
لا
هذا اللي أشرت إليه الآن بأنه أنا إذا شفت النبي عمل عملا أنا بالنتيجة سوف أتبعه فإذا كان مفضل يعني هو قدوتي من راحته فبالنتيجة وأنا ما أدري إن هذا الآن هو قاعد التفير هو مفتفير يعني التفير بس المسجد بس المسجد زين في الجماعات في تبليغ في الصلاة فيها تبليغ الحياة فيها تبليغ كل الحياة تبليغ ولذلك يقول العلم يهتف بالعمل انت وادعوا لنا بغير ألسنتكم العمل أوجب أصلا انت إذا عملت عمل هو أوقع في النفس من أنك تقوله على كل حال إذن الأمر الأول من استنتاجات لزوم العصمة. الأمر الثاني أن عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم، لا يوجد حالة دون حالة، وهذا طبعا في السر والعلن لا يوجد فرق، أليس كذلك؟ جيد. هناك أيضا عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم، ذكرنا بعض الأشياء، إن شاء الله الدرس طويل طويل صاير طويل طويل، خلينا نطبق خلينا نطبق الآن نوصل إلى هذا المكان الاستنتاج، وبعد ذلك نتكلم في بعض الأمور حتى لا يكون عندنا، لأنه وين تنزع عن المنفرات ما وصلنا إلى. على كل حال نقرأ نطبق في الخمس دقائق اللي نقدر عليه. صفات النبي: يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات نجمعها في الأمرين التاليين: العصمة، التنزه عن المنفرات، ونبحث فيما يلي عن كل منهما. الصفة الأولى العصمة. العصمة في اللغة المنع، والاعتصام هو الامتناع، وفي مصطلح المتكلمين العصمة قوة راسخة في النفس أي ملكة يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء، والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وسهوا قبل البعثة وبعدها. قلنا بأنه قبل البعثة وبعدها ما يصير يخطئ، لأنه لو كان يخطئ قبل البعثة يعني ماذا؟ قلنا أمس ذكرنا يعاب عليه، وقال له أنت بالأمس كنت تشرب الخمر واليوم صرت إماما ونبيا، نعم، واليوم تنهانا مثلا. كما هم معصومون عن الخطأ في تبليغ رسالاتهم وبيان ما نزل به الوحي عليهم. والبحث هنا يقع في جهتين: الجهة الأولى بيان حقيقة العصمة، الجهة الثانية بيان دليل لزوم اتصاف الأنبياء بها. حقيقة العصمة: إن الامتناع عن ارتكاب قبائح الأفعال أمر متفاوت الدرجات بين أفراد الناس، وهذا التفاوت مرجعه إلى مجموعة من العوامل تكون في شخصية الإنسان حوافز الاجتناب عن المعاصي ومطلق القبائح. وتتلخص هذه العوامل بأمرين: التقوى والعلم بعواقب الأعمال. العامل الأول التقوى الكاملة. التقوى هي حافز ذاتي يوجد في نفس الإنسان ويدفعه إلى اتقاء وتجنب ارتكاب بعض الأفعال، ومنشأها اعتقاد وإيمان خاص في صاحبها. وعلى ذلك فللتقوى مراتب مختلفة شدة وضعفا وفي جوانب ومجالات متعددة. فالإنسان الذي يعيش في بيئة اجتماعية مدنية ويؤمن بلزوم الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع ولو احتراما ظاهريا، تراه يظهر الانفتاح في وجوه الآخرين ويبتدئ من يلاقيه بالتحية ويتجنب سيء الألفاظ وشنيعها. واقعا يمكن هذا نشوفه في القرى، ما نشوفه في المدينة. طيب أنا نشوفه في القرى، أما في المدينة ما نشوفه، كل واحد حاله. كنا في فترة من فترات ندرس في مدينة، هناك عندنا ندرس في مدينة يعرفها الشيخ الجبيل، ف مولانا العزيز هناك ما تشوف احد في الشوارع، كل السيارات ما في زيارات روحات جيات أطفال الشارع شيء أبداً أبداً. مكان جاف جداً إلا إذا رحت السوق يمكن تشوف أو العائلة ويا أولاده فقط ويمكن هو وحده بعد آخر يروح البيت. فكانوا يسموها مدينة الأشباح.
أيوه
في بلاد في مدينة في الجوي.
جوي.
مدينة مدينة. أنا في الحال. ما عليه بس نكمل هذا بحث الفقرة. نعم. وهو يفعل كل ذلك معتقدا ضرورة فعله ولزومه ويقبح صادقا كل من يتخلف عنها فهو متق في هذا المجال. سميها إن شئت تقوى المعاشرة الظاهرية. وبمقدار ما يكون مؤمنا بهذه المبادئ تزداد تقواه وشدة التزامه بها وإن كان منحلا وربما منحل بجهات أخرى. والإنسان الذي يعيش في بيئة بدوية صحراوية ويؤمن بمجموعة من المبادئ والقيم القبلية كإقراء الضيف إكرام الضيف ورعاية العهد ونصرة الحليف ونحوها يلتزم بما بها أيما التزام ويبذل نفسه ونفيسه في سبيلها. يبذل الغالي والنفيس في سبيلها ويتجنب مخالفتها فهو متق في هذا المجال وإن كان منحلا في مجالات أخرى. يمكن يصلي ما يعرف الصلاة لكن يقول لي ضيق
على العين على الراس
صحيح. بعد ذلك والإنسان المعتقد بوجود الله الخالق وبأنه أرسل إليه رسولا جاء بتشريعات وتعاليم معينة تولد تلك العقيدة في نفسه حافزا على الالتزام بها واجتناب مخالفتها وهو الذي نسميه بالتقوى. وكلما أكل وكلما ترسخت تلك العقيدة في ضميره اشتد ذلك الحافز الوجداني وقوي بالتالي التزامه بها وندر أن يخالفها. ويمكننا أن نطلق على هذه الحالات الثلاث التي مثلنا بها وأمثالها اصطلاح العقمة المثلية باعتبار أن صاحبها يتقي مخالفة المبادئ التي يعتقد بها اتقاء غالبيا. وفي جملة كما يمكنك أن تسميها العصمة العامة باعتبار وجود هذه العصمة النسبية في كل صاحب مبدأ وعقيدة. ولو فرضنا أن مثل هذا الإنسان المؤمن بمبدئه وعقيدة بمبدأ وعقيدة ما قد بلغ الغاية مثل النبي قد بلغ الغاية الاعتقاد بتلك المبادئ حتى ما زجت ماذا لحمه ودمه واستولت على ضميره ووجدانه فإنه والحالة ذي تبلغ تقواه الحد الأقصى ويستحيل أن تصدر عنه عالما عامدا ولو مخالفة واحدة لما تمليه عليه تلك المبادئ التي يؤمن بها. فيكون هذا الإنسان معصوما على الإغلاق وهي العصمة الخاصة التي يثبتها في الأنبياء وأوصيائهم.